الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات. نتكلم إن شاء الله تعالى حول طبيعة الصراع على بيت المقدس. من الأسس المهمة التي يقوم عليها الصراع مع بني إسرائيل على بيت المقدس وتنتهض على أساسها المعركة القادمة معهم الأساس العقيدي والتاريخي والاستراتيجي للعداوة اليهودية للإسلام وأهله. ولا يمكن فهم المعركة مع اليهود في فلسطين اليوم وفي القدس بمعزل عن هذا الأساس، إذ قد أضفى لونه الخاص وطابعه المميز عليها يوم أعلنت يهود عداوتها التاريخية والأبدية لهذا الدين يوم زاحمها في المدينة، وسيأتي بيان ذلك على التفصيل إن شاء الله. ويصعب في هذا المقام استقصاء كل ما يتعلق بالعداء اليهودي للدعوة الإسلامية. وقد صنف بعض كبار أهل العلم اليوم تصنيفات واسعة شاملة حول هذا الموضوع، كأمثال الشيخ البهي الخولي في كتابه الرائع بنو إسرائيل في ميزان القرآن، الذي عرض الموضوع فيه عرضا أدبيا فكريا ثريا، أتى فيه على شيء من حقيقة القوم وبواعث نفوسهم وخبثها. وألف فيه كذلك الشيخ الموفق عبد الرحمن حبنك الميداني كتابا متفردا سماه مكايد يهودية عبر التاريخ، عرض فيه لأساليب وسبل المكر والكيد الذي سلكتها يهود في حرب الحق عامة، خصوصا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدوم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة إلى يومنا هذا. وألف فيه كذلك شيخنا الدكتور صلاح الخالدي كتابا استقصى فيه سمات الشخصية اليهودية وصفاتها على طريقة التفسير الموضوعي، أجاد فيه وبين وأفاد. كما ألف غيرهم جزاهم الله خيرا في الموضوع ما يغني عن الاستقصاء الذي لن يخلو التكرار أو لن يخلو عن التكرار أثناء بيانه وتحريره. ويكفينا لما يتسع فيه المقام أن نشير إلى مفاصل العلاقة مع اليهود في الصراع على بني إسرائيل على بيت المقدس، وكيف أن عداء اليهود لهذه الأمة عداء تاريخي عقيدي متجذر أصيل، وسيظهر ذلك فيما يأتي من الكلام. أقول وبالله التوفيق، لم يكن عداء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه أول عداء للحق، فإن اليهود قد اعتادوا على هذا وألفوه حتى صار لهم سجية وخلقا. قال تعالى في حقهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، صار هذا لهم سجية وخلقا، وهذا ما أورثهم إياه تكبرهم في الأرض بغير الحق وإعراضهم عما اقتضته مقتضيات الإيمان ومقتضياته. ولقد قال لهم نبيهم الأعظم موسى عليه السلام: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ انظروا إلى أنهم كانوا يؤذونه مع علمهم بأنه رسول الله. وما كان منه عليه السلام بعد طول صحبة ومعاينتهم لآيات قريبة من الآيات الملجئة التي تلجئ إلى الإيمان إلا أن رفع يديه إلى السماء معلنا براءته وإياسه من قياد القوم إلى الإيمان وطبعهم بطابعه، فقال كما في قصة التيه من سورة المائدة، وهي آخر مشهد تاريخي في العلاقة بين موسى وبني إسرائيل، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لا أملك إلا نفسي وأخي، هي هكذا منبئة عن عناد كفري وخبث نفسي. فقد معه نبيهم الأكبر آخر أمل في استقامة القوم وانعدال منهجهم وانقياد نفوسهم. مشهد مؤيس من صلاحهم أو إمكانية تعايش معهم، وقاطع لطمع المؤمنين في إيمانهم لهم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أما مقدم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة فشر يوم رآه اليهود وأقسموا معه التزام غضب الله عليهم غضب على غضب بعداوتهم لرسوله ودينه ودعوته، إذ تروي أم المؤمنين صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنة حيي بن أخطب سيد بني النضير وأحد كبار أحبار اليهود تقول: وانظروا رعاكم الله إلى هذا المنطق اليهودي وكيف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمين بأنه رسول الله. تقول: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر بن أخطب، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قباء غدا عليه أبي وعمي أبو ياسر لينظرا إليه، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، وأتيا كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما، فوالله ما التفت إلي واحد منهما لما بهما من الغم، فسمعت عمي وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. انظروا إلى هذه الحال وإلى هذا المنطق في التعامل مع معرفتهم بأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه حالة خاصة في القوم، بل هي الحالة العامة. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بل العجيب أيها الكريم وأيتها الكريمة أنه على الرغم من معلومية النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وورود خبره في التوراة التي بين أيديهم، ظاهر الوصف لا تخطئه عين راء، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. على الرغم من معرفتهم به كانوا أول كافر به، والذي يزيد الأمر غرابة ويزيد متأمله دهشة وذهولا أنهم هم الذين كانوا يستفتحون على العرب بمقدمه ويبشرون به. قال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اختار اليهود لأنفسهم عداء الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسعوا في إفساد الأرض مقابلة لإصلاح النبي الجديد فيها، وأوضعوا خلال أصحابه يبغونهم الفتنة، وودوا لو منعوا وحي السماء وخيرها أن ينزل عليهم. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما الإسلام فقد مد في مواجهة ذلك من أول يوم آصرة الإيمان التي لا تنقض ناموسا ولا تثير ضغينة، إذ تمجد الله وتؤمن بالرسل كافة. ولذا كان يعجب من حالهم المناقض لدعواهم في منطق سام حاسم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ما هي الجريمة التي اقترفها نبي هذه الأمة وهذه الأمة من بعده حتى ينقم عليهم اليهود هذه النقمة العجيبة؟ فإذا رأيت لهذا المنطق القرآني وسموه ونبله فانظر له قوته في كشف المستور من بواعث الكراهية لا لشيء بل بواعث الكراهية لأعلى قيم الحياة. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ وهل الإيمان بالله أمر يثير النقمة؟ والناظر في القرآن الكريم يجد كثرة ورود قصص بني إسرائيل وكثرة وصفهم وبيان أخلاقهم وسماتهم الاجتماعية والإيمانية، حتى إن قصصهم لهي أكثر قصص القرآن، وجدالهم وبيان مؤامراتهم ومواجهتهم لهي سمة بارزة في كتاب الله تعالى. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في كتابه الظلال، يقول: إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل، ذلك لحكمة متشعبة الجوانب. انظروا إلى الحكمة التي يبينها الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في كثرة ورود قصص بني إسرائيل والتركيز عليها. وهذه المسألة كثيرا ما نتساءل حولها، لماذا الإكثار في القرآن الكريم من ذكر بني إسرائيل وقصصهم وأحوالهم وأخلاقهم وسماتهم وما جرى بينهم وبين أنبيائهم؟ يجيبنا الأستاذ سيد رحمه الله تعالى فيقول: من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها، فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول. هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا، وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة، وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم، كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة، وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد للجماعة المسلمة من كشفهم لتعرف من هم أعداؤها وما طبيعتهم وما تاريخهم وما وسائلهم وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم. ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله، كما كانوا أعداء هدي الله في ماضيهم كله، فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة. يقول كذلك في بيان جانب آخر من جوانب هذه الحكمة في تكرار قصص بني إسرائيل والإكثار من ذكرهم في القرآن الكريم: إن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين بعد دين الله الأخير، وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة، ووقعت الانحرافات في عقيدتهم، ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم، ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم، فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها، أن تلم بتاريخ القوم وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم، لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة إلى حصيلة تجاربها، وتنتفع بهذا الرصيد وتنتفع على مدى القرون، ولتتقي بصفة خاصة مزالق الطريق ومداخل الشيطان وبوادر الانحراف على هدى التجارب الأولى. يقول في بيان جانب آخر من هذه الحكمة: ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل، وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها وتنحرف أجيال منها، وأن الأمة المسلمة سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة، وستصادفها فترات تتمثل فيها فترات من حياة بني إسرائيل، فجعل أمام هذه الأمة وقادتها وقادتها ومجدد الدعوة في أجيالها الكثيرة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم، يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته. ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت، فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة، لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزها وينفض عنها الركام لجدته عليها وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة. أما القلوب التي نوديت من قبل فالنداء الثاني لا تكون له جدته ولا تكون له هزته، ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته، ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف وإلى الصبر الطويل. انتهى كلام الأستاذ سيد. أقول: وقد يقول قائل إن القرآن كان يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم القديم، وحديثه عنهم لا يقتضي الانطباق على خلفهم من المعاصرين، وبالتالي كيف يمكن أن نعد هذا أساسا من أسس المعركة مع بني إسرائيل اليوم؟ وهذه المغالطة الخطيرة الآثار لابد من التنبه لها، فإننا على يقين من أن تحليل القرآن للنفسية اليهودية يتصف بالصدق الفني المؤثر، ويتصف كذلك بالصدق الواقعي. وصف القرآن لبني إسرائيل وأخلاقهم ونفسياتهم وانحرافاتهم وأمراضهم ينطبق على أولئك الأفراد الذين كانوا زمن موسى عليه السلام، وينطبق عليهم بعده زمن أنبياء آخرين من أنبيائهم مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، وينطبق كذلك عليهم زمن محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه ينطبق على اليهود في القرون اللاحقة أينما أقاموا وحيثما استوطنوا في الشرق أو في الغرب. ونحن اليوم إذ نرى هذه الفتنة التي ابتلينا بها وهي فتنة اليهود، نرى هذا التحليل القرآني ينطبق تماما على اليهود المعاصرين، ونكاد عندما نتلو الآية التي تصفهم وتكشف مكايدهم وخبثهم نقول: لعلها تنزلت تقصد القوم اليوم. فالتاريخ والواقع شاهدان عدلان على صحة التحليل القرآني ودقته للنفسية اليهودية، وإن كان صدق النص القرآني ودقته لا تعوزها شهادة الشهود. نعم، سلك اليهود في مواجهة دعوة الإسلام كل سبيل، وبذلوا كل جهد، واتقدت في نفوسهم جذوة العداء أيما اتقاد حتى أحرقت قلوبهم، فكانوا أشد الناس عداوة لهذا الدين وأهله. لا يزاحمهم في هذا إلا عبدة الأوثان الذين أطاح الإسلام بعروشهم. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن بهذين التوكيدين اللام والنون، نون التوكيد الثقيلة، مخاطبا بها كل من يصلح له الخطاب، لكأن وضوح عداوة اليهود وشراستها للذين آمنوا أمر يجده كل ناظر ويدركه كل أحد ويلاحظه كل من يصلح له الخطاب، فضلا عن كونه متأملا متدبرا عاقلا حصيفا. وسأعرض في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حول الكلام حول الأسباب الكامنة وراء تحريك هذا الحقد اليهودي، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن العديد من المحطات فيما يتعلق بالمكايد اليهودية وطبيعة العداء اليهودي للدعوة الإسلامية وتاريخيتها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.